بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات. إن تاريخ الكويت فيه كثير من الصفحات المشرقة، وللأسف قد جهل هذه الصفحات الكثير من الناس. لا أقول الذين هم ليسوا من أهل الكويت، بل أقول إن الجهل قد دخل حتى على أهل الكويت في تاريخهم. كم نحن بحاجة إلى أن نقف عند هذه الصفحات فنتأمل ما فيها ونأخذ منها الدروس والفوائد والعبر. من أجل ذلك سأقف معكم عبر هذا البرنامج على صفحات طيبة مباركة من تاريخ الكويت، وأبدأ بهذه الصفحة التي قد استمر عمرها أكثر من 256 عاما. كان الناس في الكويت يعيشون حياة صعبة، حياة مليئة بالمشقة، بل هي حياة محفوفة بالمخاطر. فالناس يسترزقون، فمنهم من يذهب إلى الصحراء قاحلة، وهناك في هذه الصحراء قد دخل في تحت ترابها الهوام من الحيات والعقارب، إضافة إلى أن الناس إذا خرجوا في الصحراء تعترضهم طراء قطاع الطرق، وكذلك تأتيهم من السباع. فكم من رجل قد ذهب إلى الصحراء ولم يعد إلى أهله. وهناك طرف آخر من الناس يسترزقون فيذهبون إلى البحر، إما إلى الصيد، وإما إلى الغوص لاستخراج اللؤلؤ، وإما الذهاب إلى التجارة، يذهبون بتجارة ويعودون بتجارة. كم من الناس قد ودع أهله فذهب ولم يرجع، بل وكم من المجاميع قد ذهبت فانكفأت بهم السفينة في عرض الطريق ولم يعودوا لا هم ولا بضائعهم. وأما من كان يعمل في داخل المدينة، ما بين حداد وما بين نجار وما بين بناء وما بين من يحفر ليستخرج آبار الماء، ومنهم من ينقل المياه من مكان إلى مكان في مسافات بعيدة، ومنهم من يحمل الأحجار لكي يبيع هذه الأحجار على من يريد البناء حياة، فعلا كانت مليئة بالمصاعب. أذكر هذه الحقبة لكي يعلم الجميع أن الكويت ما كان أهلها أغنياء منذ أن تأسسوا وتجمعوا في هذه البلاد، وما كانت الملعقة الذهبية في فم أحدهم من الصغر، بل عاش الآباء والأجداد حياة الكد والكدح، بل تعبوا من أجل الحفاظ على هذه البقعة، بل كانوا هم أساس ونواة للحضارة الكويتية. سأنتقل معكم إلى صفحة يرويها أبو راشد خالد بن راشد برسلي رحمة الله تعالى عليه، وكانت هذه الصفحة التي يرويها في عام 1937، يعني في زمن الراحل والمغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي قد نظر إلى حال الكويت والكويتيين وأراد أن ينقل أحوال البلاد إلى أحوال أفضل، وأن تكون دولة لها من الثقل على مستوى العالم. سمح لمجموعة من الشركات أن تأتي إلى الكويت وتقوم بالمسح الجغرافي من أجل أن ينظروا هل الكويت فيها ما يسمى بالذهب الأسود أم لا، وفعلا تم هذا المسح. ثم بعد ذلك جاءت للكويت شركتان، واستطاع الشيخ أحمد رحمة الله تعالى عليه أن يجمع الشركتين بشركة واحدة، وكانت هذه الشركة تعتبر شركة كويتية ولكن فيها من العمال الأجانب. وفعلا حط المعسكر لهذه الشركة لكي يبحثوا عن النفط، وبدأوا في شمال الكويت في منطقة بحرة. يقول أبو راشد: بدأ التنقيب هناك، الأمير يرتقب والشعب يرتقب، بل أصحاب الشركة يرتقبون لأنهم يريدون أن يكونوا أصحاب الامتياز لهذا الذهب ولهذا الماء العظيم الماء الأسود. وبدأ العمل ليلا بنهار. وسبحان الله في الشهر التاسع من هذا العام عام 1937 أخرج الله سبحانه وتعالى ذلك النفط بأول كمية له، مما دخل السرور والفرح في قلوب الناس. ولكن المفاجأة أن هذا البئر والكمية التي فيه لا يستطيعون أن يقيمون عليه تجارة، بل كانت الكميات محدودة ومحدودة جدا. ماذا فعلوا؟ حفروا هنا وحفروا هناك، حفروا عن قربه، من أمامه، من خلفه، وكل هذه الأبار تعطي مؤشر واحد، أن هذه الأرض ما فيها من الكميات التي تصلح لكي تقوم الدولة بتجارة نفطية وتخرج من هذا الفقر الذي دام سنوات طوال في هذه البلد، وتنتقل إلى مصاف الدول الغنية أو الدول المنتجة أو الدول المصنعة. سبحان الله، دب اليأس في القلوب. ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن اليأس، وقال الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله، وبين بأنه لا يأس من روح الله عز وجل إلا القوم الفاسقون، هم الذين يأسون ويقنطون من رحمة الله عز وجل. بل أهل الكويت تعلموا من خلال هذا الدين العظيم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كانت الظنون بالله عز وجل عظيمة، وأن الخير قادم، وإن الله عز وجل سيغير الأحوال. ولكن مع الأيام واستطالتها فعلا بدأ الأمل يضعف في قلوب العاملين والمنقبين عن هذا الماء الأسود والذهب الأسود، حتى نام أحدهم في يوم من الأيام ورأى في منامه رؤيا. والله سبحانه وتعالى جعل الرؤيا على أقسام ثلاث: إما رؤيا من الله عز وجل مبشرات، يعني راح يجيك خير قريب أو بعيد، الله عز وجل كاتب لك خير، وإما أن تكون حلم من الشيطان، فإن الشيطان يستطيع أن يتلاعب في بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم في شأنه كله. وإما أن يكون أضغاث أحلام، تعبان ومهموم وحزين، وده أن يحقق الأمل وأن يرى هذا الذهب الأسود يخرج من هذه الأرض، لكي تكون هذه الأرض أرض منتجة ويستفيد من هذا الذهب العالم بأكمله. فعلا رأى أحدهم هذه الرؤيا وقال في رؤياه بأنه رأى أنه يعيش هو وزوجته في ذلك البيت الذي هو خاص في الشركة، وهذا البيت فيه فناء في أمامه، وفي شجرة واحدة ولكنها شجرة عظيمة كبيرة جدا، هي سدرة، وصف الشجرة بأنها سدرة ولكن لا شيء أمامها. يقول: فجاءت رياح، واشتدت الرياح، بل وصل من أمر رياح أنها أصبحت تفتح الأبواب وتغلقها وتفتح النوافذ وتغلقها. كان يعيشون في خوف، حتى خرج الفجر وشق النور وهدأت العاصفة وأصبحت الرياح مقبولة. يقول: خرجت أنا وزوجتي، فلما خرجنا من المنزل رأينا حفرة مستطيلة أمام البيت، أمام هذه الشجرة. يقول: فوقفت أنا وزوجتي عند رأس هذه الحفرة، فرأيت في الداخل جثة هامدة عليها غبار من كل مكان وعليها ثوب بالي. يقول: ونحن نتأمل بهذه الجثة، هي حية أم ميتة؟ جثة من؟ امرأة كبيرة أم امرأة صغيرة؟ هو رجل أم امرأة؟ تحركت هذه الجثة، انقشع الغبار وبدأ هذا الثوب البالي، ورأوا فإذا هي بفتاة صغيرة ممدودة في الأرض. استيقظ من نومه. ما الذي رأيت؟ هل هي رؤيا من الله أم حلم من الشيطان أم أضغاث أحلام؟ أصبح هذا الأمر هاجس في نفسه. ماذا حصل؟ قال لأحد زملائه: إني رأيت مناما، ماذا أفعل؟ قال: فلنذهب إلى تلك التي تعبر هذه الرؤية. لم تنتهي هذه الصفحة، سنكون بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة نشرح ماذا كان أثر هذه الرؤية على نفط الكويت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.